إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا في المرة الماضية أنه ينبغي أن ننشئ أولادنا على الانتماء، حل مشاكلنا كلها في صدق الانتماء إلى الله ورسوله، ولأن هذا أصل أصيل فأسلط عليه بعض الأضواء الكاشفة، فإن الإيمان بالشيء فرع عن تصوره. صدق الانتماء له وقود وجناحان. وقود الانتماء المحبة، والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الحديث المتفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الجناحان الولاء والبراء. أنا لا أصدق من يدعي المحبة وهو يوالي أعداء الله أبدا. وكان الكافر على ربه ظهيرا، لا يرى عدوا لله إلا انضم إليه على الله. هذا كاذب وإن حلف على المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم. الأب والأخ يتبرأ الولد من أبيه والوالد من ابنه لصدق الانتماء. ثبت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: نزلت في هذه الآية: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وكنت أضر الناس بأمي فلما أسلمت قالت: ما هذا الذي فعلت؟ والله لا آكل ولا أشرب وأموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمة حتى تدعى دينك. قال: وكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فمها بالعصا تستعصي عليهم. قال: فظلت يوما لا تأكل ويوما لا تأكل حتى هزلت، فجئتها
فقلت لها: يا أم، والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، كلي أو دعي. فأكلت، كلي أو دعي، لا مثل بنعطيه للأبناء الذين يفعلون شيئا هو أقل قليل يعطي لحيته مثلا. ما في إعطاء اللحية، ما هي المشكلة؟ ما هو الجهاد الذي فعله الرجل لما أعطى لحيته؟ فيحلف أبوه بالصلاة والعشاء إن الولد إذا لم يحلف تبقى أمه صالح. ومن لو دعا داعي الجهاد وعلمت أنه سيموت، إذا ماذا تصرفك؟ إذا مخذلون، ليس عندهم انتماء أبدا. خابط الانتماء يظهر على المحب. قال لها: لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تخرج. هو ده الانتماء. هذا الانتماء يخفف من هجير الحياة، هو الذي يهون عليك البلاء. وانظر إلى أصحاب الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ذكر المفسرون أن هؤلاء الفتية كانوا أولاد علية القوم، وفي يوم عيدهم تنفل واحد من مجتمعهم وانفرد تحت شجرة، وتنفل آخر وجلس بجانبه ليس بينهم اتفاق، وجاء ثالث ورابع وتحدثوا: ما هذا الذي يفعله قومنا؟ وتركوا العيش الرغيد ولاء لله عز وجل. ولذلك كان من جزائهم أن الله عز وجل قال: وزدناهم هدى. رجل يعيش عيش رغيد يدخل في قعر كهف خشن، ما الذي يحمله على ذلك؟ ومن الذي خفف عنه مثل هذا الصيف؟ إذا رأيت التقي من ظهر فاتك فقل: سبحان الذي يخرج الحي من الميت. مثل الذي يذكر الله عز وجل والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. إن الفاسق والفاجر والمبتدع شرع لك ألا تلقي السلام عليه، في حين أنك إذا ذهبت إلى المقابر فقل: السلام عليكم، فكأن الميت أفضل من هذا الفاسق. تلقي السلام على الميت وتشح به على الفاسق، هو لا يستحق الحياة. الانتماء للصالحين شرف، فكيف الانتماء إلى الله ورسوله؟ واعتبر بكلب أهل الجهل، كلب رفع الله ذكره لأنه صاحب الصالحين، وهذا كلب سجل الله عز وجل قصته لأنه صاحبهم. فكيف إذا انتمى العبد إلى خالقه إلى ربه عز وجل يرفع مناره ويعلي كعبه على أعدائه؟ والآخرة عند ربك للمتقين. وكنت أرى أنف استناها بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أنني إنما كنت ألعب. يا عاجلي يا لائمي، لو كنت عند قلبي ما عزلتني. والذين آمنوا أشد حبا لله. الانتماء الذي يخفف هجير المحنة، ونحن في ألذ الحاجة إلى هذا الانتماء، لأن دعوة الرسل كلها عقبات. فإذا لم يكن هناك انتماء تخلص المرء من هذا البلاء وانفسق عزمه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، فإن لم يكن هناك انتماء صادق انفسق العزم وخسر النفس. الانتماء هو اللب الذي حوله نسعى. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانه. تعلق بالله أول شيء تلفظ به في هذه المحنة هو الدعاء والجأر إلى الله عز وجل. لولاه رفع تأييده لكفر الناس. اصبر وما صبرك إلا بالله. ليس الصبر فضلا منك ولا سجية ولا موهبة ولا أنت تطيقه، إنما الذي صبرك هو الله. اصبر وما صبرك إلا بالله. أول ما تعرف اللجأ إليه والجأر إليه وقطع الأسباب إلا إليه. كان هذا هو دعاؤهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. والعبد الموفق الذي يؤتى جوامع الكلم في الدعاء. ولذلك بنقول للداعين: لا تخترع صيغة دعاء من عندك، إنما اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما دعا به. أوتي جوامع الكلم، ثم كان يعلم الذي يحبه الله ويرضاه فخفضه بالكلام، فلن تكون أبلغ منه ولن تحصل الخير بالكلام مثله أبدا. فعليك بدعائه، وخل دعاء نفسك، فإنه صلى الله عليه وسلم ما ترك شاردة ولا واردة إلا دعا بها من الخير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فطلبوا شيئين: الشيء الأول طلب الرحمة، وهذا معناه أنهم طلبوا الصبر، طلب الصبر على البلاء. الشيء الثاني أنهم طلبوا العلم. يبقى لا يصبر المرء إلا بهمة عالية، وهي ما يسميه العلماء قوة الإرادة، ثم بعلم وهو ما يسميه العلماء بقوة البصيرة. الرجل العالم يطول نفسه لأنه عالم يعلم، وما قصرت الهمم إلا بالجهل. صاحب الهمة العالية العالم جاهل، وهو ده من سمات وعلامات الانتماء الصادق، أنك إذا ناديته وجدته جاهزا لا ينام. تعرف هذا الأصل، نادى الله عز وجل على المفرطين فيه انه نايم. قال الله عز وجل: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة. جاء ضيف تتغدى، لو كنت صادقا في إكرامك ما طرحت عليه السؤال، إنما تأتيه بالطعام، مثلما كان يفعل إبراهيم عليه السلام لا يسأل ضيفه تأكل أم لا، إنما يأتي بالطعام، أكل أو لم يأكل فعل ما عليه. فلام الله عز وجل الذين يستأجرونه، أنبذل أموالنا لله؟ إيه رأيك؟ المؤمن الصادق لا يفعلها أبدا. قال عمر بن الخطاب: وقد نذب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفقة في سبيل الله، قال: اليوم أسبق أبا بكر. فذهب إلى داره وأتى بفضل ماله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما هذا يا عمر؟ قال: أتيتك بفضل مالي وتركت مثلك. قال: فجاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا أبا بكر؟ قال: جئتك بمالي كله. قال: فهلا تركت لهم شيئا؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. قال عمر: فقلت: لا جرم، لا أسابقك بعد اليوم. صاحب همة وانتماء، ولا يحتاج أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: آتي بنصف مالي ولا تجلس ارباعه. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا، تجر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: من خير الناس معاشا لهم رجل ممسك عمال فرسه في سبيل الله، يطير على متنه إذا سمع هيعة أو خزعة صار عليه، يرجو القتل أو الموت مظانه، يعني يطلب مظان أن يقتل أو يموت. هذا خير الناس معاش، أفضل عيش، أفضل عيش. رجل ارتبط خيله، ارتبط الفرس، وانظر إلى لفظ ممسك بعنان فرسه، لأن ليس له شغل، لا ينام ولا يأكل ولا يشرب، شغلته ممسك. طبيعة الأسماء تفيد الاستقرار، استقرار المعنى وثباته بخلاف الفعل. الفعل يفيد تجدد الفعل مرة بعد مرة بخلاف الاسم. الاسم يفيد ثبات المعنى. فمثلا لما تقرأ قوله تبارك وتعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل، هذا أبلغ من يبسط ذراعيه. يبسط ذراعيه يعني يبسط ويقصف، يبسط ويقصف. إنما باسط كأنما صار البسط صفة لازمة للكلب، وهذا يفيد السكون، أبلغ في بيان المعنى. ففي هذا الحديث رجل ممسك صار صفة له، كأن ليس في حياته أي شيء إلا أنه ممسك، ممسك عنان فرسه، ينتظر أي هيعة، وهي كل حي على الجهاد، واحد ينزف أي نزف في سبيل الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: يطير على متنه، يطير في شغف وحب وشدة إقبال. هو ده الانتماء، الانتماء الصادق. ابنك ليس لك في هداه كذب، ضيعت صباه وشبابه ولم تدله على الله، فلما دل على الله وقدت حجر عثرة في سبيله، لماذا؟ يا أيها الرجل، لو كنت من عباد الله الأبرار الأخيار المتقين، أيها الرجل، يمكن أن تدخل النار بسبب ولدك، بسبب امرأتك، فكيف إذا أقامه الله على طريق الهدى بغير كذب منك؟ فلم تخذل؟ كل عيش. هو ذا ترك الانتماء، السوء الذي ينقض في معنى الانتماء، كل عيش. فصير ابنه بمنزلة الأنعام، هو أنت لا تصح الكل، فخذله وضيع بالمدى. ولما لا يصلح الكون؟ لماذا لا يصلح الكون؟ وقد أرسل الله عز وجل أنبياءه فرادى ليصلحوا الجو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على كل رأس 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فهم رجال، فلماذا لا يكون هذا منهم؟ إنه ترك الانتماء، هذا الذي ميز الدين الأول، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هو ده معنى الانتماء. وفي تتمة الحديث: وأن يلقى في نار عظيمة أحب إليه من أن يعود إلى الكفر. يفضل أن يعذب بالنار في الدنيا ولا يرجع إلى الكفر. ولما ضجر الصحابة من البلاء واستنكروا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طلبوا نصر الله، غضب. لماذا؟ من الاستعجال. الذي يستعجل النصر لا ينتصر. وقال: إن من كان قبلكم كان يؤتى بأحدهم فيمشقون ما بين العظم واللحم، لا يرده ذلك عن دينه، لا يرده ذلك عن دينه. وزدناهم هدى، دي من بركات الانتماء، أنك إذا اخترت الله عز وجل ورسوله يزيدك هدى ويرفع عنك البلاء ولا تشعر به، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشهيد لا يشعر بوقع القتل إلا كما يشعر أحدكم بالقرب. يرفع الله عز وجل ألم هذا الضرب الشديد ويجعله كالقرصة، يعني خففه إلى أقل غاية. أيسرط أولياءه يتخطفون في الأرض؟ لا والله. فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وقال الآخر: إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. أبناؤنا أفلاد أكبادنا ينبغي أن نعلمهم كل يوم فريضة الانتماء، فريضة الانتماء. قبل أن تسألوا عن المذاكرة سلوا عن الصلاة، وليكن لك عادة مع أبنائك أنهم لا ينامون إلا على حكاية، واتخذ قصص القرآن مادة ثورة لهذه الحكايات. من أحب أحدا أكثر من ذكره، لما تتردد هذه الأسماء، أسماء الأنبياء على ألسنة الأولاد، يطلع فيه ولاء وانتماء ينمو مع الولد ويكبر كلما تقدمت به السن. ولذلك الذين يعلمون أولادهم بعدما بلغوا يفشلون في الغالب، يفشلون. وتعلمون أعظم المحن أن يرى الرجل الصالح ابنه يذهب إلى النار بقدميه وهو عاجز عن كفه عن الذهاب، أعظم المحن. يخوض سعادة المرء لما يمضي الولد قدما إلى النار وأبوه عاجز تماما أن يكفه عن النار، فاز أطيب العمر. فلذلك من رزق ولدا صغيرا لا يضيعه، لا يضيعه. أسماء الأنبياء، سير الأنبياء، سير الصحابة والتابعين والعلماء كلها شرف كلها همم. من طالع سير السلف علم أنه ليس برجل مهما كان جادا في الفعل. والله من طالع سير التابعين كل الصحابة لاحتقر نفسه. كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله يصلي ويطيل القيام لأن أسرع أركان الصلاة للقيام كثرة القراءة. ولذلك قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين. فكلما أطلت هذا الركن كان أفضل. فكان أبو مسلم يطيل القيام فإذا أعيت قدماه كان له عصا يضعها بجانب مصلاه كان يضرب قدميه. لا تكن مجنون لا تكن ليس بعاقل. لو وزع عقل أبي مسلم على أمة من المجانين لضرب بهم المثل في العقل. كان رجلا عاقلا جيدا دينا خيرا أمينا. فكان يضرب قدميه بالعصا ويقول والله لأنتما أحق بالطرد من دابتي. أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لم يخلفوا بعدهم رجالا؟ ويقول ويواصل ويكاد المرء ييأس من النجاة لما يرى عبادة هؤلاء وشدة خوفهم مع ضعف أعمالنا وأمننا ييأس من النجاة. أحيانا يتهم الصالحون وليس عندك حجة في الرد. تثار شبه على رجل يصنع الكل بصلاح ولكن أنت عاجز عن الرد. من مقتضى الامتناع أن ترد كيد الكائدين وإن لم يكن عندك رد. هو ده من ثمرات الامتناع. مرة طالب جامعي جاءني وقال لي كنت دخلت في جدال مع نصراني فقال لي عبث وتولى أن جاءه الأعمى فقد لامه الله أنتم بتقولوا مكامل إلا محمد هكذا الحوار يعني طيب هو قال فعجزت عن الرد. وجاء يقول لي لماذا عبث؟ سؤال فيه نظرة اتهام سؤال فيه نظرة اتهام خذ الانتماء ينزل تهمة وإن لم تجد لها ردا. لأن في انتماء الذين ظلوا في باب القدر اتهموا ربهم مش اتهموا رسول اتهموا الله عز وجل. قالوا إذا كان قدر علي المعصية فلم يعذبني يعني غالب هو ده معنى الكلام. إن لم تفهم مسألة القضاء والقدر يحلها أن الله لا يظلم مثقال ذرة. يحل مسألة القضاء والقدر كلها إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ويحلها أيضا قوله عز وجل كتب على نفسه الرحمة. ويحلها أيضا قوله عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر. من كفاية انه ينزل السؤال من اساسه لكن يقول قدر علي المعصيه فانا اسير ثم يدخلني النار. حب الانتماء يدفع كل هذه الاسئله وان لم يكن عندك جواب. في الجمعه الماضيه لما تكلمت عن واقعه تزويج عمر بن الخطاب رضي الله عنه لام كلثوم رحمه الله عجبت إن جاءتني أسئلة بعد ذلك عندها استشكال. إيه هو الاستشكال؟ يقول وهل يجوز أن يزوجها بغير علمها؟ يا جماعة الذي تزوج أفقه أهل الأرض والذي زوج أفقه أهل الأرض عمر وعلي. إيه هذا السؤال الثاني؟ عمر وعلي أعلم أهل الأرض في ذلك الزمان. لا تسأل سؤال معترض مستنكر خبث الانتماء يمنع هذه النظرة. المنتمي نظرة الحب في كلامه عالية. عمر بن الخطاب أعلم أهل الأرض، وكذلك علي بن أبي طالب. قصة لم فيها زيادة لم أذكرها، فأنا أعيد القصة وأعيد الزيادة لأن لي هدفا في ذكرها مرة أخرى. لما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يتزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، قال علي إنها صغيرة فأرسلها إليك، فإن أعجبتك فهي امرأته. إذن تم العقد بهذا الكلام. فعمر رضي الله عنه حريص، وهو الطالب الداخل للخطبة، يبقى رضاه متيقن. ثم الولي علق العقد على القبول وهو قابل بلا شك، يبقى انعقد الزواج بمجرد ما قال له ان اعجبتك فهي امرأتك، انعقد الزواج. فلما جاءت اليه وكشف عن ساقها او عن جزء من ساقها ولم يكن عندها خبر، قالت لولا انك امير المؤمنين فكفت عينيك. وبعدين ذهبت الى ابيها قالت انك ارسلتني الى سيف سوء فعل كذا وكذا. فاجابها ابوها، وهذا الذي لم اذكره، اجابها ابوها فقال اي بنيتي هو زوجك، هو زوجك. فهذا يدل بيقين ان الصيغه الاولى كانت عقد، كانت عقدا. قال اي بنيتي هو زوجك. يبقى ان للعلماء قولين في مساله موافقه البنت الذكر الصغير. الذي ذهب اليه الشافعيه هو جواز ان يزوج الولي ابنته الصغيره البت بدون علمها ولا اذنها. والمذهب الاخر وهو الصحيح الراجع انه لا يجوز ذلك، وانه ينبغي ان تستعمر البت بذلك. لكن هما مذهبان لاهل العلم، والشافعية إنما خبروا عن أدلة وليس هذا مقام التفصيل في المسألة. رجل في آخر الدنيا إذا أراد أن يطلق امرأته أيستشيرها؟ لا يستشيرها. طيب، خلق بغير استشارة، وقع الطلاق بدون إذن المرأة وبدون علمها، وقع الطلاق وانعقد. فلما لا ينعقد النكاح أيضا بغير علمها؟ وقد انعقد طلاقها بغير علمها ايضا. انا لو لم اقل مثل هذا البيان ما ينبغي ان يعترض على مثل عمر ولا علي بن ابي طالب بمثل هذه التداولات. اذا كنت لابد ان تتعلم اطرحها طرحا جميلا، واياك ونبره اتهام، فان هذا من نواقض الانتماء. وللحديث صله إن شاء الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، أعداؤنا سلكوا سبلا شتى في إضلال أمتنا، وبسبب التلوين والتلبيس انطلى قولهم على بعض أبنائنا، فهم الذين حملوا لواء هؤلاء الأعداء في ديارنا، ومن هنا جاء الخطر. أعداؤنا درسوا تاريخنا وعرفوا أننا أمة باذلة، أمة عليها طابع الفداء، فلما علموا ذلك ورأوا أنهم إذا دخلوا معنا في مواجهة لا تكون العاقبة مأمونة، فسموا كل شيء بضد هذا الانتماء، سموا نقيضه الحياد. وكما قلت في المرة الماضية إن هذا الحياد صار منهجا للدراسات العلمية في الجامعات، إن تكون محايد. محايد يعني لا تنتمي إلى جهة، أي جهة، هو هكذا يقول. ومعلوم أنه من المستحيل ألا ينتمي المرء إلى شيء، هذا مستحيل عادة أن يقول إنسان أنا لا أنتمي لشيء في الدنيا، إنه يكذب، ودليل تكذيبه أنه ينتمي إلى ذات نفسه على الأقل، ينتمي لنفسه، لأنه مش ممكن يكون متبرع من نفسه، وإلا لماذا يطاحن الخلق ويأكل أرزاق الناس وعمال يقبل الرشاوى وعمال يدفع عن نفسه التهم، مش عشان يطلع براءة؟ هو ده مش انتماء؟ الإنسان بينتمي، لابد أن ينتمي إلى شيء حتى إلى نفسه. إذا مسألة الحياد مسألة كاذبة، لكن المقصود من خلق الحياد العلمي ألا تنتمي إلى الإسلام. وإذا كشفت وبينت ما يريد أن ترى أشد الإنكار، ولا تبقى لمسلم مرتدي لما لا تسيب لقص، هذا لو كشفت. وإلا فربنا عز وجل قال ولا تعرفنهم في لحن القول، لحن القول اللي هو التورية يعني، وما يفعله أعداؤنا معنا تلبيس كل مسألة بضدها هو التورية، هو لحن القول. ولتعرفنهم في لحن القول، يريد شيئا فيظهر خلافه، هو ده معنى التورية. وهي عندنا جائزة في الحرب، في الحرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث سعد بن مالك كان إذا أراد غزوة ور بغيرها حتى لا ينكشف قصده لعدوه. وكذلك لما أراد أن يهاجر عليه الصلاة والسلام فأردف أبا بكر خلفه، وكان الناس يعرفون أبا بكر ولا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر كان تاجرا والرجل تاجر معروف، فكانوا يسألون أبا بكر من هذا الذي أمامك، فكان يقول هادم يهديني، فهم يتصوروا يهديه في الصحراء يعني أحسن يضل، أن أي واحد يضل في الصحراء كان يأخذ واحد يدله، فكان يقول هادم يهديني، وهو فعلا هو هادم يهديه إلى الله عز وجل. ويروى أن جماعة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم هاجر، فقال ممن الخوف، فقال لهم من ماء، وهو من ماء المهيب، الإنسان خلق من ماء المهيب، من ماء. فقال بعضهم لبعض أحياء اليمن كثيرة، يقول في حي يقول اسمه ماء، شرفنا أحياء كثيرة. فهو ده معنى الثورية، هو ده الذي عناه الله عز وجل بقوله ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم
في لحن القول. فأعداؤنا تركوا معنى هذا الكريم، كشف هذا المخطط يحتاج إلى ذكاء وعلم. رجل يقول قولا ويريد نقيض القول، الحياد الحياد. في رجل، وهذا الرجل أيضا ممن حمل معول هدم أعداؤنا لا يرجون أكثر من ذلك، أن يأتي رجل فيقول أن صحيح البخاري فيه 300 حديث موضوع، 300 حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. تصور، ويقول إن البخاري كان على ميات وكان رجلا فاضلا، هو محطوط لك فاضلا دي من قتل، وتلقائي. تلقائي يحطلك من قتل برضه، تلقائي يعني ساذج، رجل فاضل وتلقائي، ولم يكن له دراية كبيرة بالحديث. ده البخاري الذي ليس له دراية كبيرة بالحديث. سبحان الله، شوف لما يصل التجهيل إلى هذا الحد، يعني والله ما أدري ما أقول، تجهيل بلغ الغاية القصوى، بلغ الغاية القصوى. يقال في البخاري لم يكن له إتمام بدراسة الحديث، يعني لو واحد قال لك لو انت ما تعرفش ان الفعل مرفوع بالضم، الكلام ده ممكن يقبل؟ ان يقول رجل ان سيبويه لا يعرف ان الفعل مرفوع بالضم؟ فهي المساله قلنا دخلت من هذا الباب. قال لك شوف، البخاري ليس بمعصوم، وانا رجل معترض، اعتبرني عدو يا اخي، اعتبرني عدو الاسلام، ورجل أمام شبهة وهي دي اللي هتدخلوا الإسلام، حلها لي يا أخي، بدل ما تقعد تقول للبخاري وما بخاريش ومش عارف إيه ونم لسانك والكلام ده، خليك رجل محايد، خلي البخاري على جنب رضي الله عنه على جنب، لكن الكلام اللي قاله ده أنا مش فاهمي، اعتبرني رجل كافر، وأنا إسلامي موقوف على الحتة دي. اسمعني يا أخي، وابتدي يدخل هذه المداخل. عندنا من هذا الضرب جيش، ابو الخامس كله من نفس العينة دي، وهناك معوقات اخرى كثيرة، بس هذا اشد معوق واعظمه في زمن الجهل. اذا واحنا ماضين الى الله عز وجل بنعلم اولادنا لا تعلم ولدك الشبهة ابدا ولا المذهب المرجوح، اوعى تفتحش عين ابنك على الغلط بدعوى انك بترد عليه. في بعض الناس لما بيعلم اولاده بيترك هذا المسلك، وهذا خطا. لما يكون واحد يريد ان يتعلم الفقه، واحد يقول لي مثلا انا عايز اتعلم الفقه، اقرا في اي كتاب؟ انا لا ادله على الكتب التي تعنى بالترجيح، ما بديش مثلا اقول له ايه اذا مثلا اقرا نيل الاوزار، اقرا سبل السلام، اقرا المحلى. لا، ساعات بعض الناس يقول لك لا انت لازم تعلمه يقرا في كتب الدليل. نقول نعم والله، هو قول جميل، ونحن ندعو الناس اليه ان يتمسكوا بالدليل ويعولوا عليه ويطرحوا قول كل الناس كائنا من كان هذا الرجل من الناس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ده رجل يريد ان يتفقه، فانت لماذا قلت له ادرس الكتب التي تعنى بالدليل حتى لا يخلد، حتى لا يخلد؟ طيب، رجل ليس عنده ملكة الترجيح بين الاقوال، فجاء المصنف قال المسألة الفلانية، مس المرأة هل ينقض الوضوء ام لا؟ مذاهب، المذهب الأول ينقض بإطلاق، المذهب الثاني لا ينقض بإطلاق، المذهب الثالث فيه تفصيل، ويبتدي يطرح أدلة المذهب الأول وأدلة المذهب الثاني وأدلة المذهب الوسط، وبعدين في الآخر خالص هو يرجح. هو اسمه فقه مقارن، ليه؟ لابد أن هو يرجح قولة في النهاية، يقول أنا أرى أن القول الأول السديد أو الثاني أو الوسط الثالث أو الوسط. طيب أنا كمتفقه في بداية الطريق سأختار قول من؟ قول صاحب الكتاب اللي أنا بدرسه، صح؟ طيب ده تقليد ولا لا؟ ما هو ده تقليد. أنا أردت أن أفر من التقليد فوقعت فيه. السبب أن المرء لا يستطيع أن يتخلص من التقليد إلا باكتمال الآلة. الآلة اللي هي إيه؟ علم الأصول. يدرس علم الأصول، إذا درس علم الأصول واكتملت الآلة عنده حينئذ أقول له لا تقلد. لماذا تقلد؟ عندك الآلة، أنت مثل أي إمام مجتهد، مثلما اجتهد وفهم النص افهم أنت كمان. وهذا كان دعاء الأئمة الكبار الذين اكتملت عندهم الآلة، كمثلا أبي داود السجستاني صاحب السنن. لكن الرجل ليس معه آلة ولا يميز بين الأقوال ولا يستطيع حتى لو أراد، كيف أقول له اجتهد وفر من التقليد؟ أكون النتيجة أنه سيقع في تقليد اختيار صاحب الكتاب الذي درس. إذا هذه الكتب أنا لا أدل الطالب عليها في الأول. ليه؟ لأنه ببساطة لا يجوز للمبتدئ أن يدرس علم الخلاف أو المدرس، إنما يدرس القول الراجح ليتعبد أولا. فإذا نمت الملكة شيئا فشيئا فلكل حادث الحديث. قال الإمام البخاري في صحيحه في تفسير قوله عز وجل ولكن كونوا ربانيين، قال قيل إن الرباني هو الذي يربي بصغار العلم قبل كباره. صغار العلم يعني العلم المتفق عليه، مش معنى صغار العلم يعني كلام الخفيف، لا، صغار العلم يعني العلم المتفق عليه اللي الجماهير اتفقت عليه، وكما قيل غذاء الكبار ثم الصغار. يعني هذا الصغير بيرفع على ما تجر حتة لحمة موت، ليه؟ لأنه المعدة بتاعته غير جاهزة لهضم هذا اللون من الطعام. فكذلك أنت إذا أعطيت هذا اللون من العلم العالي للشاب الصغير قتله، ليه؟ لأنه سيسوء ظنه بكل العلماء ويقول إذا كان الدليل واحدا فلماذا اختلفوا، أو يورثه اتباع الهوى يقول لك خلاص إذا أنا أتخير من أقوالهم ما يعجبني. وهذه نظرة موجودة ولا زالت موجودة حتى الآن. بعض كبار المفكرين دعاء إلى الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يرحمهم، كان بيقول في كتابه أوصي الدعاء الذاهبين إلى كوريا ألا يحرموا عليهم لحوم الكلاب، لأن القوم تعودوا على أكلها، يعني دي وصايا للدعاء. راح لها جماعة يأكلوا كلاب من هنا والشر، فيش مال. ليه؟ قال لك لأن العالم دي أصلا أكلها الأساسي كلاب. طيب سؤالي أنا، ما وظيفة الإسلام؟ إنه يجي كل واحد ينقعه ويأخذ الحتة اللي تعجبه، ولا أتى ليحكم الناس؟ طيب الداعية إلى الله عز وجل ما وظيفته؟ هل من حقه أن يبدل أحكام الله؟ ليس من حقه ذلك. وهو واحد من الطابور الخامس كده بيقول وهو بيتكلم عن الاجتهاد، إن يجوز الاجتهاد في مقابلة النص. أنا ودليلي على ذلك إن عمر بن الخطاب اجتهد في مقابلة النص. أظن بقى المتصرفين ما يقدرون يتكلموا عن عمر، ما يتكلموا علينا، ما أنا وعمر في خندق واحد، ويعتبر إن دي حيلة علمية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه إيه بقى اللي هو الرأي كان حطه بين النص؟ قال لك إنه عقل حد الثالث في عام الرماد، وقال لك إن هو اجتهد في مقابل النص. فكلام العلماء إنه نسي هذا مع النص تنفى، وإلا خرجنا كلام عمر. لماذا فعل ذلك؟ لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. لكن في ناس متطفلون زي الرجل اللحان اللي واخد ابنه رايحين الحمام فهو دخل الحمام بيقول له هات نفسي كده وبتاع. فلقى خالد بن صفوان ابو صفوان الكاتب البليغ المطوع اللي هو صاحب الخبر العصماء ده, فحب بقى يقول لخالد ان احنا برضه ايه زملاء في اللغه العربيه. فقام رفع صوته كده وقال لابنه يا بني ابدا بيداك ورجلاك, ابدا بيداك ورجلاك, هي المفروض بيديك ورجليك. وبعدين التفت الى خالد كالمتباهي وقال يا ابا صفوان هذا كلام قد ذهب اهله. فين الناس اللي بيتكلموا لغه عربيه؟ الله يرحمهم ناس حد بيتكلم لغه عربيه دلوقتي؟ قال له هذا كلام قد ذهب اهله. فقال له خالد هذا كلام لم يخلق الله له اهلا خاصا. حد يتكلم كلام سعد ابدا؟ أشوف ده لما يكون واقف مع خالد بن صفوان الخطيب البليغ وعمان وعمان يتكلم ده باللغة العربية. هذا الإنسان لو طالع وكان عنده انتماء مش بيدور على ثغرات, بسيط عارف المكابر لا يسلم بالحق ولو شهدت عليه أعضاء, ده رجل ليس عنده انتماء وعايز يبين إن الصحابة اللي احنا عاملين نجلهم ونكبرهم أي كلمات زينا ونكبرهم ليه؟ هم كانوا رسل ولا كانوا معصومين؟ اذا جاز عليهم الغلط انت عملت تسلف الغلط بتاعه ليه؟ هو بيعمل الصحابه كده لان ليس عندهم انتماء ولا حب. عمر بن الخطاب لم يجتهد في مقابل النصر وحاشاه, حاشاه ان يجتهد في مقابل النصر. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرماده شده المجاعه قال من سرق ليأكل يبقى ليس بسارق, يبقى الآية لا تتناوله. بس احنا في عام الرماد ولا ينزل الطعام, وقد أباح الله عز وجل أكل الميتة, والمؤمنون إخوة ورحماء بينهم. رجل عنده بستان منزل ولا بستان برتقال, أنا عجزت أن أخذ سفر بعض وسلم عجل ما موت, وقد أحل لي أن أكل الميتة, أنا سارق أخذت لآكل حتى لا أموت, أنا سارق؟ لا لست بسارق, إذن الآية مش عليك. الآية تقول السارق والسارقة ولست بسارق, إذا أنت لم تدخل تحت الآية. أدي فهم عمر, إنما ليس هذا مع النص قاعدة أصولية, قاعدة فقهية عفوا اتفق العلماء عليها. واحد يقول طيب يعني ايه الاجتهاد مع النص؟ يعني النص يجي كده نفهمه اي حاجه؟ يقول له لا, العلماء مش معنى قولهم لا اجتهاد مع النص يعني انك تفهم النص بلا اجتهاد, لا, معنى قولهم يعني لا اجتهاد من عندك يضار ما جاء به النص, يضيع المعنى الذي جاء به النص. لكن إذا اجتهدت لتفهم الدليل الواحد فتخرج منه أكثر من حكم شرعي, هكذا فعل العلماء, ويتفاوتون في قدرهم وعلمهم بقدر فهمهم واجتهادهم للنصوص لفهم النصوص. يعني الإمام الشافعي رحمه الله لما منع الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام الراتب كان له فهم, الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب يعني إمام لا يتغير, إذا أنت دخلت وجدت أن الصلاة انتهت والإمام سلم ماذا تفعل؟ لو أنت داخل أنت واحد أو اثنين أو ثلاثة أتقيمون جماعة وتصلوا ولا كل واحد يصلي وحده؟ قولان للعلماء. فذهب أكثر العلماء إلى كراهة إقامة الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام الراس, وذهب الإمام أحمد والظاهرية إلى جواز انعقاد الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام الراتب ولا حرج في ذلك. الإمام الشافعي ناصر الحديث والذي قال فيه الإمام أحمد كانت أقضياتنا في يد أهل الرأي حتى جاء الشافعي فانتزعها منهم وأسس فقهه على الحديث وليس على القياس ولا على الاجتهاد بدون نص. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: وإذا دخل رجل أو رجال، هذه عبارته تقريبا يعني، وإذا دخل رجل أو رجال في مسجد له إمام راتب وقد صلوا فأحب لهم أن يصلوا فرادى ولا يجمعوا. وبعدين أردف ذلك قائلا: لأن هذا لم يكن مما عمل السلف قبلنا، لم يكن هذا مما عمل السلف قبلنا. وبعدين قال كلاما معناه: أحسب أن الذي نهى عن ذلك أن في هذا نوع تفرق كلمة. طيب تعالوا بنا نفصل الفتوى دي. وانا عرفت الإمام الشافعي كلامه هذا لا يناقض الدليل الذي احتج به الإمام أحمد، إنما وجهه. لو إمام راتب، وإحنا كلنا عارفين إن الإمام بيصلي في هذا المسجد فلان، ويدخل جماعة معينين كده كل فرد نشوفهم بيصلوا وراء، مش عارف، إنما هو يخلص صلاة هم يسجدوا جماعة، ما الذي يسبق إلى أذهانكم؟ مش يسبق إلى أذهانكم أنهم لا يرون الصلاة خلف هذا الإمام؟ إنهم بيفسقوه أو بيكفروه أو شايفين إن العالم دول كلهم عالم ما يصلاش معاهم زي جماعة التكفير مثلا. لحتى مرة واحد من بتوع التكفير ما كانش عايز يصلي واحد، قال له طب صلي انت بينا، قال لا ما صليش بيكم برضه، اصلي الكفرة. طب انت مالك؟ قال انا اصلي ورا كافر، اقول صلاتي مش مقبول، لكن ده الامام، ده اللي معاه النحل، ايه المشكلة عليا؟ فشوف يعني الجهل وصل الى هذا الحد. فلما يكون بقى ان في عادي جماعة معينة كده يجي يصلوا بعد الايه؟ بعد الامام على طول، ايه اللي ممكن اي انسان يفهمه؟ يبقى فيه تفرق كلمة، يحصل نوع من البوق. يقولك الولاد دول كلمهمش، دول اصلا بيرغبوا عن الجامعه وصلوش معانا، قرفانين منا او بيكفرون او يفسقون. فالامام الشافعي رحمه الله نظر الى لماذا خلق صلاه الجماعه في الاصل، عشان زياده المحبه، وان انا اتقي خمس مرات في اليوم، خمس مرات كل يوم اقابلك واسلم عليك، وبعدين لا بنلتقي لا على تجاره ولا على زراعه ولا شيء، فحظ النفس والكلام ده غير موجود، والمفروض كده انها نحب بعض جدا غاية الحب، لان دي حاجه معكره حياتنا. المقصود من فضل الجماعه هو المعنى ده. فلما يجوا هم يصلوا ورا الامام بصفه مستمره، يبقى المعنى الذي ناتيه في اعطاء الجماعه ضاع. وبعدين الامام الشافعي رحمه الله ذكر دليله، قال: لان هذا لم يكن مما عمل السلف قبلنا. السنه العمليه دليل، السنه العمليه دليل احتج به الشافعي في هذا المقام. طب الامام احمد والناس ظالمين المذهب الحنبلي، كل ما الواحد متشدد يقول لك يا حنبلي، واحد ماشي على ده يقول لك ما تبقاش حنبلي. ايش حنبلي يعني؟ ايه يعني ما تبقاش متشدد؟ مع ان المذهب الحنبلي من ايسر المذاهب الفقهيه قاطبه على خلاف فهم الناس، لكن انتوا عارفين كلمه حنبلي دي صارت كده وانتشرت في الناس بما يعني متشدد. ليه؟ عارفين ليه؟ سبب العقيدة، سبب العقيدة. الحنابلة سلفيون، وهم الحنابلة على مدار الزمان هم اللي شايلين غاية العقيدة السلفية، طول عمرهم شايلين غاية العقيدة السلفية، وهم المناكحون عن معنى السلفية عقيدة ومنهجا، وشاركهم في ذلك طوائف من أصحاب المذاهب الأخرى، طائفة الشافعية والحنفية والمالكية. لكن الحنابلة لهم قصد السبت في المسألة دي، فالجماعة ده المبتدعة زي الأشاعرة مثلا، زي الماتريدية، وأغلب الشافعية أشاعرة وأغلب الأحناف ماتريدين، قاموا خطفوا لقب أهل السنة الجماعة ونسبوا لنا السهم، قالوا إحنا أهل السنة الجماعة. قال لا يا جماعة، الحنابلة هم أهل السنة الجماعة؟ قال لك لا، دول حشوي حشو، وانت عارف الحشو أجارك الله، الحشو لا يشغل. ادخل خذ الصالون، اشجع واحد يشوف بقى قصيفه ومش عارف ايه، افتح القصيفه تلاقي ريق وقش وتدي، ها مش زي اي حاجه، واخد بالك؟ ما هو حشو لا. فكان يسموهم ايه؟ الحشويه، اشاره الى ايه؟ الى ان كلهم رشش ما بيسموش حاجه. ويقول له انت كده جامد على ظاهر النص، يد الله فوق ايديهم بتقول ان ربنا لم يس ازاي الكلام، هم بيقولوا كده ربنا ملوش ايه حاجه لله ان يكون لله يد، ويقولوا الكلام وهذا باطل، بل لله يد لكن كما يليق بالجلال لا نستطيع توصيفها ولا تكييفها، يليق بالجلال. صفه الذات ننقلها الى الصفات على طول، ما يقال في الذات يقال في الصفات. يعني احنا مثلا بنقول انا حي مش كده، طب الله حي ولا لا؟ طيب ينفع اقول انا ميت علشان لا اشارك الله في صفه الحياه؟ ينفع الله حي ما اقدرش اقول انا ميت، بقول انا حي انا كمان. طب ليه يا اخي انت شاركت ربنا في الحياه؟ قال لك لا ده حياته غير حياه، هو الحي القيوم حياته تليق به كامله وانا حياتي تليق به. طيب يا اخي له يد، قلت اعوذ بالله ده لو له يد لانت شبهت الله بخلقه، اقول لماذا لم تقل في اليد ما قلت في الحياه؟ لماذا لم تقل له يد تليق بجلاله كما قلت له حياه تليق به ولي تليق به ايضا وقلت هذا في سائر الصفات؟ لماذا لم تقل؟ ان الحنابلة دول جامدون على ظاهر النصوص، فيقول لك اللي بيمسك بظاهر النص هو ده الحنبلي بقى، انما هم يقول لك المهم روح النص، تغطس وتطلع روح ها وتفهم روحه بقى، مش المهم روح النص انك انت تفهمه، تقوم تغطس في النص وتطلع بالروح. فأتوا بأقوال لا يعصبها لا ظاهر نص ولا باطن كمان، فهم نبذوا الحنابلة انه حنبلي. قال لك ايه متشدد ليه؟ لان هو لما يقول لك روح النص ممكن يلعب بالنص على راحه ويجيب معنا واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة ويقول لك ايه اختار واحد منهم. فالامام احمد رحمه الله الذي ذهب الى جواز اقامه الجماعه الثانيه في المسجد الذي له امام الراتب، انا بضرب المثل بالفتره دي عشان اعرفك ان العلماء كانوا ياخذون النص بالاجتهاد، ولكن ليس منهم من اجتهد فعطل النص، هو الاجتهاد المذموم. الامام احمد قال لك قيل له باي شيء تقول؟ قال بحديث ابي سعيد، حديث ابي سعيد الخدري عند الذي صححه الترمذي ان رجلا دخل المسجد بعدما انتهت الجماعه الاولى فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل احد منكم يتصدق على هذا فيصلي معه؟ قال لك اهو جماعه ثانيه اهو، يبقى رجل صلى وعمل جماعه ثانيه باذن الرسول عليه الصلاه والسلام، يبقى لماذا كرهتم الجماعة الثانية يا معشر الحنفية يا معشر الشافعية والمالكية والحنفية؟ وادي النص مع الإمام أحمد ظاهر. قال لك لا، بل احنا نعني بالمنع غير الذي أجازه أحمد، الإمام أحمد قصد نوعا من الجماعة فأجازها ونحن لا نعترض عليه، ونحن منعنا نوعا من الجماعة لم يرد في كلام أحمد. يبقى الحد كده مفيش تعارض، يبقى كل واحد كلامه الى ذهن. طيب الامام الشافعي رحمه الله ايه جاء الجماعه التي عناها ولم تقع في كلام الامام احمد؟ الشافعي يقول اذا دخل رجل او رجال، فتصور اثنين داخلين، ختم الجماعه اثنان فما خلصهما جماعه، اثنين داخلين، الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول في الحديث هل احدكم يتجل واللفظ الاخر يتصدق على هذا فيصلي معه؟ طيب مفهوم المتصدق ايه؟ مش انه غني معه ما يتصدق به؟ طيب اثنين داخلين ما معهمش اي حاجه، من يتصدق على من؟ يبقى مفهوم تصدق على اخيه غير موجود مع وجود الاثنين، انما يتصدق من حصل صلى مع الجماعه الاولى طلع بخمسها بربعها بثلثها بنصها بها كلها، المهم معاه حاجه وخلاص. ممكن يصلح ان يقال تصدق فلان على فلان. فالصوره الممنوعه اذا دخل اثنان لا علاقه لهما بالجعل، انما اذا جاء رجل وهو يجد حريف وقد زرع الارض حتى يدرك الجماعه الاولى، لكن تاخر بسبب ظروف بسبب شغل بسبب، لكن حريف قلبه يتوب الى ادراك الجماعه الاولى، فدخل لكي يدرك، فاذا بهم انهوا صلاتهم. فلا مانع في هذه الحاله ان يقوم رجل فيصلي معه، ولا تكون هذه هي الصوره المذمومه التي وقعت في كلام الشافعي ومن نحى نحوه. يبقى الجماعه الثانيه المكروه في مسجد له امام راتب جمعا بين اقوال العلماء هي الجماعه التي لا علاقه لها بالجماعه الاولى. يبقى العلماء اجتهدوا في فهم النص ولا لا؟ اجتهدوا في فهم النص، لكن يقال لا اجتهاد مع النص، اي لا اجتهاد يضاد معنى النص. فهذه المعاني يا اخوانا محتاجه تجليه. ليه؟ لان اعداءنا الذين نصبوا ابناء من جلدتنا ويتكلمون بلساننا اتوا على هذه الفتاوى المتباينه، ولم يفهموا مصطلحات العلماء ولا الاصول التي بنوا عليها مذاهبهم، وبداوا يضربوا المذاهب ببعض. فاحنا لما نيجي عايزين نعلم واحد لا نعلمه فقه الخلاف ابتداء، لكن نعلمه الفقه الراجح الذي يعينه على اقامه دينه اولا. فاذا استوى عوده واشتد الشيخ الذي يدرس ينتفي بقى الطالب النجيب ويبتدي يعطي هذا ما لا يعطي ذاك، والا فنحن نعظم الدليل. واذا كان الانسان متصدر للتدريس الفقهي فنحن ننصح ان يدرس متنا مش فقهيا قاله بعض العلماء، ولكن يدرس كتاب ادله، زي كان مثلا بلوغ المرام حافظ بن حجر، زي كان ملتقى الاخبار لابي البركات ابن تيميه جد شيخ الاسلام ابن تيميه، او ياخذ كتابا من كتب السنن او الصحاح، يدرس صحيح البخاري، يدرس صحيح مسلم، او كتاب من كتب السنن الاربعه، ولكن في كتب السنن الاربعه يتوخى الصحيح، لان كتب السنن الاربعه ليس كل ما في هذه الكتب صحيح. لكن إذا درس الدليل هذا أفضل من أن يدرس متن تفسير، ونقول هذا خاص بالمدرس. المدرس الذي يدرس ليه؟ لأنه سينمي ملكة الطالب العلمي. إنما إذا كان الطالب سيدرس من نفسه وليس له شيء، فإحنا بندله على كتاب من كتب العلماء المختصرة حتى يحصل الحد الأدنى من الفقه ليتعبد به، وبعدين فيما بعد سيتخلص. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استقل بالفتوى بعد 60، يعني ظل لحد سن 60 سنة ينسب حنبليا، بل هو ينسب حنبليا حتى الآن، لكن الزاهد رحمه الله يقول وله عدة سنين لا يفتي على المذهب بل بما قام به الدليل. ده ابن تيمية، يعني بدأ في آخر حياته يتصرف تصرف الأئمة المجتهدين الذين يصدرون عن الدليل وليس عن مجرد قول العام. وآية ذلك عند شيخ الإسلام كتاب الاختيارات الفقهية. كتاب الاختيارات الفقهية هذه هي اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الذي خالف فيها العلماء بوصفه مجتهد. بوصفه مجتهد له اختيارات، مثل الإمام أحمد له اختيارات، والشافعي له اختيارات، وأبو حنيفة له اختيارات، ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق، كل هؤلاء لهم اختيارات ومفاريد، كذلك كان لابن تيمية رحمه الله مفاريد. لكن انظر متى استقل، بعد ما طابت الملكة العلم، طابت الآلة وطاب الفرع أيضا. فإحنا عشان كده يا جماعة لما ندل أولادنا على التعلم ندلهم على حصات الشيوخ. طيب لا يوجد مشايخ عندك، استشير، قل أنا ابني بلغ السن الفلانية أريد أن أنا أدرسه كتاب فقهي، كتاب في العقيدة، كتاب في السلوك، أي كتب تصدر، يقول لك اختار الكتاب الفلاني، أو إذا لم يكن هناك كتاب مخصوص يقول لك خذ الباب الفلاني من كتاب الفلان والباب الفلاني من كتاب الفلان. لكن لا بد في النهاية من مشورة العالم، الرجوع إلى العالم، هذا هو بدء الرجوع إلى هذا الأصل العظيم اللي احنا بندعو إليه وهو الانتماء. لأنك لا تنتمي إلى العالم من حيث هو شخص، ولكن من حيث هو قيمة، وأنه هو الذي يدل على دين الله تبارك وتعالى.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.
أخي الكريم، نرجو مواصلة الاستماع إلى الشريط الثاني.